بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ فيما ذكره الشوكاني رحمه الله من الأسباب التي أوقعت في التعصب وأدت إلى ترك الإنصاف. قد توسع رحمه الله في ذكر مضار التقليد وترك كتب السنة والبعد عنها، ولا يزال في ذلك، ثم سيرجع إلى ذكر بعض الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التعصب. نواصل نقرأ، ولا يزال الكلام الذي سيذكره في ذكر رافضة اليمن في زمنه وكيف كانوا تاركين لكتب السنة وكتب الحديث ومتعصبين لما هم عليه من البدع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومما أحكيه لك أني أدركت في أوائل أيام طلبي، في بداية طلبي للعلم، رجلا يقال له الفقيه صالح النهمي، قد اشتهر في الناس بالعلم والزهد وطلب علوم الاجتهاد طلبا قويا، فأدركها إدراكا جيدا، فرفع يديه في بعض الصلوات، رفع يديه أي في الأربع المواضع التي من السنة أن ترفع اليد فيها، تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند القيام من الركعة الثانية. الشيعة ينكرون هذا، فهذا عالم أداه اجتهاده إلى معرفة أحاديث السنة فعمل بها. والشوكاني لا يزال صغيرا مبتدئا في طلب العلم. قال: فرفع يديه في بعض الصلوات ورآه يفعل ذلك بعض المدرسين في علم الفقه، أي من الشيعة، رآه يرفع يديه، المشهورين بالتحقيق فيه والإتقان له، فقال: اليوم ارتد الفقيه صالح. أي هذا الشيعي يقول اليوم ارتد الفقيه صالح لأنه رفع يديه في الصلاة. فانظر هذه الكلمة من مثل هذا مع شهرته في الناس واجتماع كثير من طلبة علم الفروع عليه في جامع صنعاء وشيبه الناصع وثيابه الحسنة، كيف موقعها في قلوب العامة؟ هي كيف ستكون هذه الكلمة في قلوب العامة حين سمعوا حكم على هذا بالردة؟ وما تراهم يعتقدون في الفاعل لذلك بعد هذا؟ فأبعد الله هذا عالما، يدعو عليه أن الله يبعده إن كان هذا عالما، فأبعد الله هذا عالما ومن ذهب لهذا المذهب، وإن كان لا عالم ولا علم. هكذا في بعض النسخ، في نسختنا كلام غير متسق، في نسخة أخرى: فأبعد الله هذا عالما ومن ذهب لهذا المذهب وإن كان لا عالم ولا علم. هذا أحسن. وذهب بهذا علما ما يستقيم، يعني هو يدعو عليه ومن ذهب مذهبه أن الله يبعده ومن ذهب مذهبه وسلك مثل طريقة، وإن كان ليس، ولا يقول ليس علماء ولا أهل علم. قال فإن من لا يعقل الحجة ولا يفهم إلا مجرد الرأي للرواية ليس من العلم في شيء. ولا يستحق الدخول في باب من أبوابه ولا ينبغي وصفه بشيء من صفاته. فيا هذا لا حياك الله، أيضا يدعو عليه، هذا دعاء بالموت، لا حياك الله، إن الله لا يحييه. فيا هذا لا حياك الله، أيكون فعل سنة الرفع التي اجتمع على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرة بالجنة ومعهم زيادة على 40 صحابيا ردة وكفرا وخروجا من الملة الإسلامية؟ أي هل يكون هذا الفعل ردة؟ أتدري ما صنعت بنفسك يا جاهل؟ عمدت إلى سنة من السنن الثابتة ثبوتا متواترا فتركتها، ولم تقنع بمجرد إنكار ثبوتها بل جاوزت ذلك إلى أن جعلتها ردة، فجنيت على صاحب الشريعة أولا ثم جنيت على كل مسلم يفعل هذه السنة ثانيا ثم على نفسك ثالثا، فخبت وخسرت وخبطت خبطا ليس من شأن من هو مثلك من أسراء التقليد وأتباع التعصب، وكفرت عالما من علماء المسلمين بفعل سنة من سنن سيد المرسلين، فما بالك وأنت تعترف على نفسك أنك لا تعرف الحق ولا تعقل الصواب في مسائل الطهارة والتخلي والوضوء والصلاة، فكيف قمت ها هنا مقام تكفير المسلمين والحكم عليهم بصريح الردة جازما بذلك متحدثا به مطمئنا إليه؟ وهذا كثير في شأن الشيعة إلى اليوم، يرمون المتبعين للسنة المتمسكين بها بالفواقر لينفروا الناس عنهم. قال فما أوجب إنكار هذا المنكر على أئمة المسلمين وأولي الأمر منهم؟ فإن التنكيل بهذا المتكلم بمثل هذا الكلام بالحبس وسائر أنواع التعزير التي تردعه وتردع أمثاله من أهل التعصب عن انتهاك أعراض المسلمين والتلاعب بعلماء الدين من أعظم ما يتقرب به المتقربون وأفضل ما يفعله من ولاه الله من أمر عباده شيئا، فإن غالب ما يصدر من هؤلاء المتعصبة من تمزيق أعراض علماء الدين المتمسكين بالسنن الصحيحة الثابتة في هذه الشريعة هو راجع إلى الطعن على الشريعة والرد لما جاءت به وتقليب السنن بدعا والبدع سننا، والأخذ على أيدي هؤلاء أي بزجرهم بتأديبهم بردعهم، والأخذ على أيدي هؤلاء حتى يدعوا ما ليس من شأنهم ويقلعوا عن غوايتهم ويقصروا عن ضلالتهم واجب على كل مسلم. وإذا لم تتناول أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا لم تتناول غيره. إذن فهذا الشوكان يوصي الأئمة الأمراء ولاة الأمر في زمنه أن يأخذوا على يد هؤلاء المعتدين، معتدين على الشريعة، معتدين على علماء المسلمين، مكفرين لهم. ومن هذا الجنس الذي يفعله أهل التعصب فرارهم من علماء الإنصاف وطعنهم على من اتصل بهم أو أخذ عنهم وتحذيرهم للعامة وللطلبة عن مجالسة من كان كذلك وإخبارهم لهم بأن ذلك العالم سيضلهم ويخرجهم عما هم فيه من المذهب الذي هم عليه، ثم يذكرون عند هذا التحذير والإنذار مطاعن يطعنون بها على ذلك العالم بمجرد سماعها يثور غضب كل مسلم ويلتهب طبع من يسمع ذلك كائنا من كان، أي يحذرونهم من العالم ويقول لهم هذا يقول كذا وكذا ويفعل كذا وكذا من المطاعن التي لا يرضاها أي مسلم، فيقولون مثلا لذلك العامي أو الطالب هذا العالم الذي تتصل به يبغض علي بن أبي طالب أو يبغض أهل البيت أو نحو هذه العبارات الفظيعة، فعند سماع ذلك تقوم قيامة هذا المسكين، أي هذا العامي أو الطالب المبتدئ حين يسمع ذلك، وليس بملوم، فإنه جاهل جاء إليه من له ثياب أهل العلم وسمتهم وشكلهم، فقال له إن ذلك العالم يعتقد كذا أو يقول كذا فصدقه، فالذنب محمول على ذلك القائل، ولا يكون إلا من أهل تلك الطبقة التي هي منشأ الشر ومنبع الفتنة. ما أشبه تعصب هؤلاء بتعصب أتباع الحزبيات، فهم يسلكون مسلك هؤلاء المتعصبين للمذاهب، فيحذرون الطلبة أو العامة ممن يريد لهم الخير والصلاح، ويذكرون بعض المطاعن التي يغضب منها كل مسلم، وهذا في شأنهم كثير، إما أن يقول هذا يطعن في الرسول أو هذا يسب الصحابة أو هؤلاء أو هذا يفعل كذا وكذا ويعتقد كذا وكذا، حتى تصير هذه عقائد عند بعض العامة المتأثرين بهم وبعض الطلبة المبتدئين الذين يدرسون على أيديهم، تصير هذه عقيدة، يعتقد أن هذا العالم عدو للصحابة، عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عدو للدين ولأهل الدين، فما أشبه صنيع أهل الحزبيات والمتعصبين لذلك بصنيع المتعصبين للمذاهب، لا سيما المتعصبين لمذهب الشيعة الذين ينفرون عمن خالفهم بكل ما أوتوا. قال: وقد اشتهر على ألسن الناس في صنعاء وما يتصل بها أن العلماء المجتهدين ومن يأخذ عنهم ويتصل بهم في هذه العصور يقال لهم سنية، يعني يطعنون فيهم، يقول حتى صار هذا اللقب هؤلاء السنية تنفيرا. قال: وهذا هو اللقب الذي يتنافس فيه المتنافسون، فإن نسبة الرجل إلى السنة تنادي أبلغ نداء وتشهد شهادة بأنه متلبس بها، ولكنه لما صار في اصطلاح هؤلاء المتعصبة يطلق على من يعادي عليا ويوالي معاوية افتراء منهم على أهل العلم وافتراء على المسلمين، استصعب ذلك من استصعبه عند إطلاقه عليه في ألسن هؤلاء الذين هم بالدواب بأشبه، أن يقول حتى صار بعض أهل العلم لا يريد هذا اللقب أن يقال لهم سنية، واستصعب إطلاقه عليه لأنه صار منفرا في ألسن هؤلاء الذين هم بالدواب بأشبه، كل أهل العلم يقولون عن الرافضة هذا الكلام، كل من خبرهم عرف أحوالهم وخالطهم جعلهم بمنزلة الدواب. الشعبي رحمه الله صح عنه أنه قال: لو كان الرافضة من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، أبلد الحيوانة والطيور. الشيخ الشوكاني رحمه الله يقول هذا هم بالدواب بأشبه، وسبق أنه قال: وهذا ومن يعتقد مثل هذا فهو بهيمة لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به الإنسان. وللشيخ رحمه الله الشريط المشهور في الرد على الشيعة سمى عمائم على بهائم، عمائم على بهائم، فعلا عمائم على بهائم، فهم بالدواب أشبه، لا يعقلون ولا يفهمون. قال الشوكاني رحمه الله، وهذه كلمة عن خبرة، قال: ولم أجد أهل ملة من الملل، حتى الملل لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا ملة، ولم أجد أهل ملة من الملل ولا فرقة من الفرق الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام أشد بهتا وأعظم كذبا وأكثر افتراء من الرافضة، فإنهم لا يبالون بما يقولون من الزور كائنا ما كان. شيخ الإسلام في منهاج السنة نقل على هذا الاتفاق، قال: اتفق علماء الإسلام على أن الرافضة هم أكذب الطوائف، وأنه ليس في الطوائف أحد أكذب منهم. والشوكاني هنا يقول أن حتى في أهل الملل من اليهود والنصارى وأمثالهم ليس فيهم من هو أكذب من الرافضة وأشد بهتانا منهم. فيا لها من أمة ابتلي بها المسلمون بلاء عظيما. حتى قال شيخ الإسلام: والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. في اقتضاء الصراط المستقيم، الرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح، ما في عقل، ولا نقل صحيح، ما عندهم نقول وأسانيد، كله كذب، مبني دينهم على الكذب، ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، فالبعض علماء الرافضة الآن في هذا الزمن من العراق خلص بنتيجة قررها ونشرها في أيام قريبة، وأظنه قتل، اسمه كمال الحيدري من العراق من علمائه، قال: وصلت إلى نتيجة وقناعة أن أكثر العقائد، بل أصل عقائد الشيعة الرافضة وما يسيرون عليه، لا وجود له قبل القرن الرابع الهجري. قال: ورأيت أن الذي وضعه هو محمد بن النعمان الملقب بالمفيد، الذي كان الشيعة يلقبونه في ذلك الزمان بمؤمن الطاق، طاق يطلق على المحراب، وكان أهل السنة يلقبونه بشيطان الطاق. قال: فهو الذي وضع دين الرافضة وكذبه وافتراه وأصله لهم، وقبل محمد بن النعمان المفيد لا وجود له، لا وجود لكثير من هذه العقائد التي يعتقدونها. فإذن دين مكذوب. قال بعض العلماء: كذبوا على جعفر الصادق، أبو عبد الله، ترى يقول قال جعفر أو قال الصادق أو قال أبو عبد الله، روي عن أبي عبد الله، قال: كذبوا عليه ما لو عاش الصادق مثل عمره مرتين ما تكلم بذاك الكلام لكثرته. وهو إمام من أئمة المسلمين باتفاق أهل العلم كما قال شيخ الإسلام، ومن أهل السنة، ولكن ينتسبون إليه كذبا ويدعون أنه من أئمتهم، بل ينسبون دينهم إليه، يسمون المذهب الجعفري. نعيد هذا الكلام للشوكاني، قال: في ألسن هؤلاء الذين هم بالدواب أشبه ولم أجد أهل ملة من الملل ولا فرقة من الفرق الإسلامية أشد بهتا وأعظم كذبا وأكثر افتراء من الرافضة، فإنهم لا يبالون بما يقولون من الزور كائنا ما كان. ومن كان مشاركا لهم في نوع من أنواع الرفض وإن قل كان فيه مشابهة لهم بقدر ما يشاركهم فيه. فهذا الذي نجده في ديارنا هذه الديار اليمنية يختلف باختلاف المشاركة المذكورة، فمن تلاعب به الشيطان ولم يزل ينقله من درجة إلى درجة حتى وصل به الرفض حتى وصل به إلى الرفض البحت كما نشاهد في جماعة، فلا مطمع في كفه عن الطعن والثلب لخير القرون فضلا عن أهل عصره. وليس يفلح من كان هذا حاله، ولا يرجع إلى الحق ولا ينزع عن باطل، وليس لهذا دواء إلا دواء واحد، ما هو؟ ها؟ السيف. نعم، ما لهم دواء إلا السيف. قال ابن العربي رحمه الله كلمة مشهورة، قال: الرافضة كفر بارد لا يسخنه إلا حرارة السيف، وأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه. مثل هؤلاء الذي بلغ به التعصب إلى هذا الحال، هذا واجب إزالة، عضو فاسد إن لم يقطع سيفسد غيره من الأعضاء. قال: فإن تظاهر بالإنصاف، أظهر أنه منصفا، فإن تظاهر بالإنصاف والإقلاع عن البدعة والتلبس بالسنة فالغالب أن ذلك يكون لجلب مصلحة له دنيوية أو دفع مفسدة يخشى ضررها، ولا يصح إلا في أندر الأحوال، فالهداية بيد الله يهدي من يشاء. وقد شاهدنا من خضوع هؤلاء لأطماع الدنيا وإن كانت حقيرة ما لا يمكن التعبير عنه، تهالكهم على الدنيا، طمعهم فيها، فإنه لو طلب منه بعض أهل الدنيا أن يخرج من مذهبه لكان سريع الإجابة قريب الانفعال حتى ينال ذلك الغرض الدنيوي، وهو لا محالة راجع إلى ما كان فيه. ومن كان دون هذا فهو أقل ضررا منه للإسلام وأهله ولنفسه، وأقرب إلى الإنصاف ثم من كان أقل تلبسا بهذه البدعة كان أقل شرا وأخف ضرا، وهو يرجع عنها إذا طلب العلم ومارس فنونه وعكف على علم الحديث. فإن لم يكن متأهلا لطلب العلوم فليلزم أهله المتصفين بالإنصاف العارفين بالحق المهتدين بهدي الدليل. وقد شاهدنا كثيرا ممن كان كذلك يقلع عنه وتنحل من عقد ما قد أصابه عقدة بعد عقدة. سقط عندنا ما قد. قد شاهدنا كثيرا ممن كان كذلك يقلع عنه وتنحل، نعم، وتنحل من عقد ما قد أصابه عقدة بعد عقدة حتى يصفو ويذهب ما تكدرت به فطرته ويدخل إلى الحق من أبوابه بحسب استعداده وبقدر فهمه. إذن هذا كله متعلق بالتقليد وترك كتب السنة واتباع المذاهب، هذا من أسباب التعصب. كان يتكلم في بداية الكتاب وأطال في هذا عن أسباب التعصب ثم رجع. قال: ومن آفات التعصب، هذا يكون السبب الخامس من أسباب التعصب، ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة كما يصدر ممن يفتي أو يصنف أو يناظر غيره ويشتهر ذلك القول عنه، فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه، وإن علم أنه الحق وتبين له فساد ما قاله. ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا تأثير الدنيا على الدين. تأثير يطلقها الشوكاني كثيرا في هذا الكتاب بمعنى الإيثار، الإيثار والتقديم. ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا تأثير، أي إيثار وتقديم الدنيا على الدين. انظر الآن هذا السبب الخامس، أنه يقول قولا أو يفتي بفتوى أو يؤلف مؤلفا فينتشر عنه ذلك القول وهو خطأ، فيصعب عليه الرجوع عنه، وقد اشتهر عنه وانتشر، يظن أنه لو رجع سينقص، فيقع في التعصب للقول الخطأ الذي قد علم أنه خطأ لكنه قد اشتهر عنه. وهذا داء يحصل لمن ليس بمنصف، إذا اشتهر عنه قول يأبى أن يرجع عنه. وأما طالب العلم المنقاد المتبع للدليل فإنه متواضع، إذا ظهر له القول الذي كان عليه أنه خطأ يرجع عنه ونفسه منشرحة، وهذا رفعة له. قد رجع أئمة، إمام أحمد يقال له في القول روايتان أو ثلاث، الشافعي له في المسألة في كثير من المسائل قولان، قول القديم والقول الجديد، وهكذا كم من الأئمة عنهم روايات، هذا دليل على الإنصاف والبحث عن الحق. قال ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا تأثير الدنيا على الدين، فإنه قد يسول له الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أن ذلك ينقصه ويحط من رتبته ويخدش في تحقيقه ويغض من رئاسته، وهذا تخيل مختل وتسويل باطل، فإن الرجوع إلى الحق يوجب له من الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا يكون في تصميمه على الباطل، بل ليس في التصميم على الباطل إلا محض النقص له والإزراء عليه والاستصغار لشأنه. فإن منهج الحق واضح المنار يفهمه أهل العلم ويعرفون براهينه، ولا سيما عند المناظرة، فإن زاغ عنه زائغ تعصبا لقول قد قاله أو رأي رأى، فإنه لا محالة يكون عند من يطلع على ذلك من أهل العلم أحد رجلين، الذي لا يرجع هو أحد رجلين، إما متعصب مجادل مكابر إن كان له من الفهم والعلم ما يدرك به الحق ويميز به الصواب، صواب فيما ويميز كان في نسخة أخرى قد أشار إليه، أو جاهل فاسد الفهم باطل التصور إن لم يكن له من العلم ما يتوصل به إلى معرفتي بطلان ما صمم عليه وجادل عنه، فهو أحد رجلين، إما متعصب مجادل مكابر أو جاهل فاسد الفهم باطل التصور. وكلا هذين المطعنين فيه غاية الشين، وكثيرا ما نجد الرجلين المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة وتعارضا في بحث، فيبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه فجاء بالمتردية والنطيحة على علم منه بأن الحق في الجانب الآخر، وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا نوع من التعصب دقيق جدا. سقطت كلمة نوع، وهذا نوع من التعصب دقيق جدا. يقع فيه كثير من أهل الإنصاف، ولا سيما إذا كان بمحضر من الناس، فإنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر الأحوال، وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم. إذن هذا من الأسباب التي أوقعت في التعصب وأدت إلى ترك الإنصاف. أن ينتشر عنه قول خطأ فيأنف أن يرجع عنه، ولا سيما إذا كان في سياق مجادلة عدو له، هذا يكون أشد. إذا خاصمه إنسان عاداه وهو يرد عليه ويتكلم معه ثم أخطأ في سياق كلامه مع عدوه المتربص به، فما أصعب الرجوع في هذا الحال إلا لمن وفقه الله أنه يرجع إلى قول عدوه الذي قد يشمت به. ولكن الحق أحق أن يتبع، ويجب عليه أن يرجع إليه وإن كان في سياق مناظرة عدوه. إذن طالب العلم يحذر من ذلك، أنت ستقول قولا، ستفتي بفتوى، ستؤلف، يقع منك الخطأ، وطن نفسك أن ترجع عن الخطأ صيانة للدين وحماية للعلم الشرعي من أن تدخل فيه الأخطاء. أما أن تجادل عن الخطأ وتنسب إلى الدين والعلم فهذا غش وضرر، حتى لو كنت في سياق مناظرة عدوك المتربص بك الشامت بك، إذا رأيت الحق وقد قلت خلافه رأيت الحق معه ارجع إليه، ولا يزيد كذلك إلا رفعه. قال: ومن الآفات المانعة عن الرجوع إلى الحق أن يكون المتكلم بالحق حديث السن بالنسبة إلى من يناظره، أو قليل العلم أو الشهرة في الناس، والآخر بعكس ذلك. هذا يكون السبب السادس من الأسباب التي وقعت في التعصب، أن يكون الذي معه الحق أصغر سنا أو أقل علما أو أقل شهرة بين الناس، والذي هو على الخطأ أكبر سنا أو أكثر علما أو أكثر شهرة بين الناس، فيسول له الشيطان: كيف أرجع إلى قول فلان؟ أنا أعلم منه وأشهر في الناس منه وأكبر منه سنا وأرجع إلى قوله، فيصمم على الباطل وإن عرف أنه باطل ويستمر على ذلك، فيقع في ترك الإنصاف ويؤدي بهذا إلى التعصب، وهذا مرض وداء. قال: فإنه قد تحمله حمية الجاهلية والعصبية الشيطانية على التمسك بالباطل أنفة منه عن الرجوع إلى قول من هو أصغر منه سنا أو أقل منه علما أو أخفى شهرة، ظنا منه أن في ذلك عليه ما يحط منه وينقص ما هو فيه، وهذا الظن فاسد، فإن الحط والنقص إنما هو في التصميم على الباطل، والعلو والشرف في الرجوع إلى الحق بيد من كان وعلى أي وجه حصل. ومن الآفات أيضا، هذا السبب السابع من الأسباب التي أدت إلى وقوع التعصب وترك الإنصاف، ومن الآفات أيضا ما يقع تارة من الشيوخ وأخرى من تلامذتهم، فإن الشيخ قد يريد التظهر لمن يأخذ عنه بأنه بمحل من التحقيق وبمكان من الإتقان، فيحمله ذلك على دفع الحق إذا سبق فهمه إلى الباطل، لئلا يظن من يأخذ عنه أنه يخطئ ويغلط. يعني مدرس يسبق فهمه إلى فهم خاطئ، يفهم حديثا أو آية أو مسألة فهما خاطئا، يسبق فهم، ماذا يحصل للإنسان؟ ثم يعرف أن فهمه سبق وكان خاطئا وأن الصواب غير ما فهمه في أول الأمر، فيأنف أن يرجع، يظن أنه إذا رجع سينقص مقداره ومنزلته عند طلبته، يقول: كيف أرجع وقد قلت في مجلس كذا وكذا كذا وكذا، وربما جادل وهو يعلم أنه قد سبق فهمه أولا عن طريق الخطأ. إذن هذه أمراض يحذر منها الشوكاني رحمه الله أن تقع من طالب العلم. هب أن فهمك سبق إلى آية أو حديث ففهمتها فهما خطأ، ثم تبين لك الصواب، ارجع إلى الصواب، اترك هذا الخطأ. يحصل هذا من الشيوخ؟ قالوا يحصل من التلاميذ كما سيمثل. قال لئلا يظن من يأخذ عنه أنه يخطئ ويغلط، وهو لو عرف ما عند ذلك الذي يأخذ عنه العلم أن رجوعه عن الخطأ إلى الصواب أعظم في عينه وأجل عنده، وزاده ذلك رغبة فيه ومحبة له. وإذا استمر على الغلط وصمم على الخطأ كان عنده دون منزلة الرجوع إلى الحق بمنازل، أي تلميذه إذا رآه يرجع إلى الحق ويرجع عن الفهم الخاطئ يعظم في نفسه، شيخه يعظم في نفسه أنه رجع إلى الحق، بخلاف ما لو صمم على الفهم الخاطئ قد يستنقصه تلميذه وهو يظن أنه يستنقصه إذا رجع. إضافة إلى ذلك أنه يربي هذا الطالب تربية غير صالحة، يربي على التصميم على الباطل، وهذا من التربية السيئة لطالب العلم، لكن يربي على الرجوع إلى الحق. قد رجع الصحابة، أبو موسى أفتى بالفتاوى ثم ذهب السائلون سألوا عبد الله بن مسعود فأفتاهم بخلاف ما قال أبو موسى، قال أبو موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، بعد اليوم لا تسألوني وفيكم عبد الله بن مسعود حبر العالم. وكذا الأئمة كثير يرجعون إلى الصواب. قال وهكذا التلميذ قد يخطر بباله التزين لشيخه والتجمل عنده بأنه قوي الفهم سريع الإدراك صادق التصور، فيحمل ذلك على الوقوف على ما قد سبق إلى ذهنه من الخطأ والتشبث بما وقع له من الغلط. وبالجملة، إذن هذه سبعة أسباب ذكرها، فالأسباب المانعة من الإنصاف لا تخفى على الفطن، وفي بعضها دقة تحتاج إلى تيقظ وتدبر، وتتفق في كثير من الحالات لأهل العلم والفهم والإنصاف. فالمعيار الذي لا يزيغ، هذا معيار خذها فائدة، قاعدة ذكر الشوكاني ميزانا، أن يكون طالب العلم مع الدليل في جميع موارده ومصادره، لا يثنيه عنه شيء ولا يحول بينه وبينه حائل. فإذا وجد في نفسه نزوعا إلى غير ما هو المدلول عليه بالدليل الصحيح، وأدرك منها رغبة للمخالفة وتأثيرا لغير الحق أو تأثيرا لغير ما هو الحق، فليعلم عند ذلك أنه قد أصيب بأحد الأسباب السابقة من حيث لا يشعر، ووقع في محنة، فإن عرفها بعد التدبر فليجتنبها كما يجتنب العليل ما ورد عليه من الأمور التي كانت سببا لوقوعه في المرض. وإن خفيت عليه العلة التي حالت بينه وبين اتباع الحق فليسأل من له ممارسة للعلم ومعرفة بأحوال أهله، كما يسأل المريض الطبيب، كما يسأل المريض الطبيب إذا لم يعرف علته ولا اهتدى إليها. فقد يكون دفع العلة بمجرد تجنب الأسباب الموقعة فيها كالحمية التي يرشد إليها كثير من الأطباء. إذا لم تكن العلة قد استحكمت، وقد يكون دفعها باستعمال الأدوية التي تقاوم المادة الكائنة في البدن وتدافعها حتى تغلبها. يعني يقول هو بين أمرين، إما أنه لم تستحكم فيه العلة فيستعمل الحمية يجتنب هذه الأسباب، وإما أنه يكون قد وقع في بعضها فيحتاج إلى دواء. وهكذا علة التعصب، فإنه إذا عرف سببه أمكن الخروج منه باجتنابه، وإن لم يعرف سأل أهل العلم المنصفين عن دواء ما أنصابه من التعصب، فإنه سيجد عندهم من الأدوية ما هو أسرع كشفا وأقرب نفعا وأنجع برءا مما يجده العليل عند الأطباء. ثم ذكر شيئا من مفاسد التعصب وما يؤدي إليه، ثم توسع بعد ذلك في ذكر شأن الرافضة وقصص كثيرة عنهم وذكر أحوال وأخبار لهم سيأتي إن شاء الله أقرأ. أخ يقول لمن هذا الكلام وإن نجده أن جعفر الصارق لو عاش مثل عمري مرتين ما استوعب ما كذبت عنه الرافضة. أظنه والله أعلم من كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة، وأنهم قد كذبوا عليه بما لم يكذب فيه على أحد. وينظر هذا. أخ يقول بعض الرافضة عندنا يقول إنهم لا ينكرون السنة. غير صحيح، بل ينكرون السنة يكذبونها. قل له خذ صحيح البخاري وقرأ على الناس منه. إذا قال لا ينكر السنة، قل له هذا صحيح البخاري أصح كتاب من كتب السنة، قرأه على الناس. فكان يقول لا ينكر السنة، يكذبون بالسنة، يصرحون بهذا. قد نشروا ملازم أنهم لا يقبلون من السنة إلا ما وافق القرآن، ثم أحاديث السنة كلها يكذبونها بأنها مخالفة للقرآن. فليسوا حول السنة وليسوا حول العلم، حول أهوائهم. أخي يقول هل كان الرافضة موجودون في اليمن في زمن الشوكاني؟ موجودون في اليمن من قبل أكثر من 1000 سنة. الشوكاني مات قبل نحو 200 عام. الرافضة موجودون في اليمن من نحو 230 هجرية، منذ خرج يحيى بن الحسين الهادي إلى اليمن، نشر الرفض في اليمن. وكم هي البلاءات التي ابتلي أهل اليمن بسببها؟ كم قتل من اليمنيين، كم هدم من بيوت، كم آذى من أناس، ومع ذلك تأثر الناس به. هذا عجيب، حملوهم على هذا المذهب بالقوة والإكراه، في أنه جاء واستولى على حكم صعدة ثم امتد حتى وصل إلى صنعاء وإلى ما حولها، وكان يغزو القرية ممن يخالفه فيقتل رجالهم ويهدم بيوتهم ويدفن آبارهم ويقطع مزارعهم وأعنابهم ويبقي النساء والأطفال. سام أهل اليمن سوء العذاب، حاقد، إنسان ليس منهم، حاقد عليهم، جاء يعذب اليمنيين، ومع ذلك ترى الناس الآن يعظمونه، تابعوه على مذهبه الباطل. وهكذا جاء بعده ناس أخبث منه من الرافضة. ممن حكموا شمال اليمن في فترات سابقة في الزمن الأزمنة الأولى. أخ يقول بل سمعنا عن المعمم الشيعي الحيدري أنه قال وجدنا أن دين الإسلام لا يمكن أن يمثله إلا أهل السنة، أما دين الشيعة فهو مأخوذ من اليهود وشيء من دين النصارى وشيء من المجوسية. أنا سمعت له بعض الكلام، سمعت له بحث مفيد وهو يقرر هذا الأمر. يعني أين أصل مذهب الشيعة؟ من أين جاء هذا مذهب الرافضة؟ من أين وصل؟ ويبحث بحثا علميا ويبين من كتبهم، ويتحدى الشيعة أن يثبتوا هذه العقائد قبل محمد بن النعمان المفيد. وهو كان عالما مرجعا عندهم في العراق. ابتلي الناس بهم. السيوطي لما ذكر تاريخ الخلفاء ذكر الخلفاء كلهم إلا خلفاء من؟ الفاطميين، ما ذكرهم. لا اشتهروا الفاطميين ولا معبيدي وليسوا فاطميين. ترجم للخلفاء خلفاء الإسلام، ترجم للدول التي قامت، قال وأما الدولة العبيدية فإني لا أدخلهم لأني لا أراهم من المسلمين. قال أقلهم جرما من يطعن في الأنبياء ويسب الدين ويفشي الزنا والخمور والمنكرات نحو هذا الكلام في مقدمة كتابه تاريخ الخلفاء. أقلهم جرما الذي يصنع ذلك. قال هدموا المساجد وعمروا المشاهد، هدموا الدين، سبوا الأنبياء والملائكة والصالحين، فابتلي بهم الناس من أشد البلاء. انظر علماء الإسلام عبر العصور شكوا منهم. الإمام النابلسي من الأئمة الثقات، شيخ الدارقطني، إمام محدث، أمر الرافضة هؤلاء العبيديون أن يسلخ وهو حي، يسلخ جلده عن اللحم. قال وكان الذي يسلخ جلده رجل من اليهود، فسلخ جلد وجهه كله وهو يذكر الله حتى بلغ عنق ورقبته. قال فأدركت اليهودية رقة عليه، يهودي رحمه، فطعنه بالخنجر في قلبه ليقتله يريح من هذا العذاب. والرافضة ينظرون، ما يريدون قتله، يريدون سلخ إلى قدميه. إمام محدث من الثقات، أكثر عنه الدارقطني في سننه وفي غيرها من كتبه، فعندهم حقد على أهل الإسلام، حقد دهين، يبغضون أهل الإسلام أشد البغض. والله لو تمكنوا ما تركوا مسلما يرفع رأسه، فضلا عن سني أو إمام مسجد أو مركز، لو تمكنوا من بلاد المسلمين ما تركوا لمسلم يقيم الإسلام. وكم سيحمل من إثم ووزر من يبرر لهم أفعالهم ويحسن صورتهم عند الناس، والله سيحمل الإثم العظيم. كل العلماء، كل الأئمة متفقون على ذمهم والقدح فيهم والطعن فيهم وبيان جرائمهم، ويأتي من يحسن صورتهم باسم العلم. يا له من ذنب عظيم قد يقضي على حسنات الإنسان مهما عمل. يبرر صنيع هؤلاء الزنادقة أمام المسلمين الذين يغترون به، ها؟ نعم، الذي يقول ما يسب الصحابة، صحيح، صاروا يدافعون عنهم لأنه ما يسبوا، كتبهم شاهدة عليهم، وأظن أقوالهم الآن المنشورة عنهم الكثيرة. نعم صدق. فهؤلاء برروا لهم، برروا للروافض وحسنوا صورتهم أمام الناس، دافعوا عنهم، قدموا لهم خدمة لم يقدمها الرافضة لأنفسهم. وعلى أهل السنة أن يجتهدوا في بيان عقائدهم، تحذير الناس منهم، بيان إجرامهم وطعنهم في أهل الإسلام وعداوتهم لهم، حتى علماء السنة، ما علماء الإسلام ما رضوا أن يذكروهم ذكرا مع المسلمين، حتى الذكر ما رضوا أن يذكروهم، فكيف يأتي إنسان يبرر لهم؟ السيوطي من مصر عرف دولة العبيديين التي كانت قائمة في مصر، وما أحلوا بالمسلمين، ما كانوا يعتقدون. قرأ كلام مفيد في مقدمته في أول الكتاب تاريخ الخلفاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.